العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 حسب توقيت العراق الشتوي، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، بالذبذبات التالية 9,000 و7,105 و11,705 و13,775 و15,170 و17,670 و17,690 كيلوهيرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 2 نيسان عام 2003، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض نعيدكم مع ملف المفصل لمواصلة آخر التطورات في العمليات العسكرية في عموم العراق من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: استئناف القصف الجوي جنوب بغداد وسماع نيران مضادة للطائرات، والقوات الأمريكية تهاجم فدائي صدام في النجف وتواصل التقدم شمالا بعد محاصرة كربلاء وتأمينها. فريق الدروع البشرية يؤكد لدى وصوله إلى عمان عدم تعرضه لأي هجوم أمريكي، والجيش الأسترالي يعلن أن العراق يستخدم مواقع أثرية لحماية عتاده العسكري. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعداد وتقديم علي الرماحي وزينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها أنا وأنتم باسل الوائلي برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة معادة تقدم في بداية الساعة 2، فانتظروها في موعدها. وجهت الصحف الأمريكية اليوم في إحدى مقالاتها اللوم لمنتقدي الخطط العسكرية المتبعة في غزو العراق، بينما تحدثت صحيفة أخرى عن أثور القوات الأمريكية على موقع لأنصار الإسلام يحتوي على وسائل إنتاج أسلحة محظورة. أياد الجيلاني عد عرضا لهذه الصحف. وقبل نهاية هذه الفترة سنكون مع شيرزاد القاضي في إعادة لبرنامج حقوق الإنسان في حلقة تتضمن تقريرا حول الجهود التي تبذلها منظمات محلية في السليمانية لرفع الألغام الأرضية، وتقريرا من القاهرة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها السلطات العراقية. بعد نشرة الأخبار سنتابع ملفا خاصا بتطورات الوضع في كردستان العراق من خلال تقارير لمراسلين المعتمدين هناك. كمران قرداغي أعد هذا الملف وتقدمه زينب هادي. مراسلنا في القدس كرم منشي أجرى سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الجالية العراقية في إسرائيل حول مشاعرهم وذكرياتهم حيال الحرب الدائرة في العراق. كما يتضمن منهاج اليوم جولة جديدة على الصحف البريطانية وتقريرا يتحدث عن دور الإعلام في الحرب، بالإضافة إلى تقريرين من لندن وعدد من نشرات الأخبار مع بداية كل ساعة من ساعات بثنا اليومي. سيداتي وسادتي، في ختام هذا العرض السريع لمنهاج اليوم أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن مئات من المدنيين رحبوا اليوم الأربعاء بالقوات الأمريكية التي وصلت إلى مدينة النجف بحسب ما أعلن قائد عسكري شارك في العملية. الكولونيل غريغ جاس صرح بأن الشيء الكبير بعد أكثر من 3 أيام من المعارك هو رد فعل السكان المدنيين الذين استقبلوا الجنود بالتصفيق والهتاف. وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر عسكري أمريكي أن قوات أمريكية في طليعة وحدات زاحفة نحو بغداد من الجنوب الغربي أصبحت على بعد 30 كيلومترا فقط عن المشارف الجنوبية للعاصمة العراقية. ومن بغداد أفاد مراسل للوكالة بأن طائرة أسقطت قنبلة على أحد القصور الرئاسية في وسط المدينة اليوم مما أدى إلى تصاعد دخان أبيض كثيف، كما انفجرت قنبلتان قويتان قرب مدينة الكوت. وقال مراسل لرويترز يرافق إحدى وحدات مشاة البحرية الأمريكية على بعد نحو 25 كيلومترا عن الكوت أن أفراد الوحدة يعتقدون أن الانفجارين نجما عن نوع من القنابل تزن الواحدة منها 6750 كيلوغراما. هذا وأكد ضابط أمريكي كبير في المنطقة أن مشاة البحرية الأمريكية عبروا اليوم الأربعاء نهر دجلة بالقرب من الكوت وقاموا بعزل فرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري العراقي. وكالة رويترز نقلت عن الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التقدم الأخير نحو بغداد جار الآن بحسب تعبيره، وأضاف أن فرقة بغداد فقدت أهميتها والفرقتان الثالثة والرابعة في الجيش العراقي باتتا في قبضة اليد، مشيرا إلى أن الجنود العراقيين لا يبدون مقاومة كما أنهم يفرون أمام تقدم القوات الأمريكية بحسب ما نقل عنه. وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف نفى من جهته اليوم أن تكون القوات الأمريكية عبرت نهر دجلة في تقدمها نحو بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الصحاف قوله: لدي معلومات مفصلة عن الوضع وهي تثبت تماما أن مزاعمهم هي أوهام بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات العراقية آسرت عدة جنود أمريكيين في معارك دارت بمدينتي الناصرية والبصرة دون الإدلاء بأي تفاصيل. الوزير العراقي أعلن أيضا أن القصف المتحالف ليلة الثلاثاء الأربعاء أسفر عن مقتل 24 مدنيا وإصابة 186 آخرين بجروح في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف الوزير العراقي أن قصف العاصمة خلال الليل أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 90 آخرين، كما قتل 12 شخصا في منطقة السماوة ولقي مدني في منطقة الموصل وآخر في محافظة بابل مصرعهما. وفي نبأ آخر أفيد بأن القوات الأمريكية هاجمت اليوم الأربعاء مواقع تنظيم فدائيو صدام وقصفت مقر حزب البعث الحاكم في النجف. أعمدة الدخان تصاعدت من المدينة بعد أن أسقطت طائرات بريطانية من طراز تورنيدو 6 قنابل زنة كل منها 450 كيلوغراما على مقر حزب البعث الحاكم الذي دمر تماما. وفي شمال العراق أكد مصدر أمني في أربيل اليوم أن القوات العراقية أخلت مواقعها على الخط الفاصل في مدينة جوير ليلة الثلاثاء الأربعاء مما أتاح تقدم القوات الكردية نحو 10 إلى 15 كيلومترا على الطريق المؤدية إلى مدينة الموصل. المراكز العسكرية العراقية بين دهوك والموصل تعرضت أيضا لقصف مركز. وإثر المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في أنقرة تعهدت تركيا بعدم دخول قواتها إلى شمال العراق. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسلنا في إسطنبول جان لطفي. جان، شاهدنا قبل قليل الوزير باول وهو يدلي بتصريحات في المؤتمر الصحفي، ما هي أبرز النقاط التي أعلنها الوزير باول؟
نعم، لقد قال وزير الخارجية الأمريكية كولين باول إلى أنهم اتفقوا مع المسؤولين الأتراك على 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى، قال لقد تعهدت تركيا بتقديم مساعدات إنسانية وغذائية وعسكرية لوجستية للقوات الأمريكية وللشعب العراقي في شمال العراق. أما النقطة الثانية فقال إنهم اتفقوا على فتح مركز متابعة وتنسيق كردي أمريكي تركي مشترك في مدينة سيلوفي، سيباشر عمله بعد أسبوع وسينفذ خطط طوارئ أمريكية مشتركة للتغلب على الصعوبات التي من المحتمل أن يواجهها القوات الأمريكية في شمال العراق. أما النقطة الثالثة فقد أكد باول على أن تركيا وافقت على استخدام الأتراك القواعد العسكرية في تركيا لأغراض إنسانية تتضمن نقل مواد طبية إلى شمال العراق، ووافقت على هبوط طائرات أمريكية تنقل جرحى الأمريكيين إلى تركيا لمعالجة الجنود الأمريكيين في تركيا بدلا من نقلهم إلى ألمانيا. وأما حول النقطة الرابعة فقال إن الأتراك وافقوا في حالة دخولهم إلى شمال العراق لأغراض إنسانية أو العمل تحت قيادة القوات الائتلاف الدولية، العمل تحت قيادة قائد القوات المركزية الأمريكية في قطر الجنرال تومي فرانكس. والنقطة الخامسة، قال إن تركيا وافقت أيضا على نقل قوات أمريكية خاصة إلى شمال العراق قد تستخدمها في عمليات إنقاذ الطيارين والجنود الأمريكيين في حالة سقوط الطائرات الأمريكية في شمال العراق أو إصابة الجنود الأمريكيين بجروح جراء بدء المعارك البرية في الجبهة الشمالية من العراق.
مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في إسطنبول، جان لطفي، شكرا.
مستمعينا الكرام، نواصل معكم النشرة الأولى لهذا المساء من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. قال تلفزيون العراق أن الرئيس صدام حسين رأس اليوم الأربعاء اجتماعا لكبار مسؤوليه بينهم نجلاه عدي وقصي. وأفادت وكالة رويترز بأن التلفزيون لم يقدم تغطية للاجتماع، مشيرة إلى عدم وجود تأكيد مستقل على أن مثل هذا الاجتماع تم عقده. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي في موسكو ألكسندر فيرشبو وسلمت إليه احتجاجا على قصف الطيران الأمريكي للمنطقة السكنية في بغداد التي تقع فيها السفارة الروسية. وزارة الخارجية الروسية قالت في البيان إن موسكو طالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة من أجل عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. الخارجية الروسية لم تشر إلى سقوط ضحايا، لكنها قالت إن حياة الموظفين في السفارة الروسية كانت تحت خطر مباشر. أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها تسعى من أجل إجراء مقابلات مع أسرى الحرب الأمريكيين في العراق، مضيفة أنها نجحت حتى الآن في زيارة جنود عراقيين اعتقلوا من قبل قوات التحالف. وكالة أسوشيتد بريس الأنباء نقلت عن فلوريان ويستفال الناطق باسم الصليب الأحمر أن المنظمة تواصل إجراء اتصالات بهذا الشأن. الوكالة ذكرت أن ليس هناك عدد دقيق لأسرى الحرب الأمريكيين في العراق، مشيرة إلى أن 15 من الجنود الأمريكيين يعتبرون في عداد المفقودين، كما أن ليس هناك معلومات عن وقوع جنود بريطانيين في الأسر العراقي.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الأربعاء إن الحكومة العراقية في مرحلة ما بعد الحرب سيديرها عراقيون وليس أجانب. وكالة رويترز نقلت عن سترو الذي سيلتقي مع نظيره الألماني يوشكا فيشر في وقت لاحق اليوم ومع وزيري خارجية روسيا وفرنسا في بروكسل غدا الخميس، قال إنه يجري مفاوضات بشأن قرارات الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب. وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية يمكن أن يكون هناك مستشارون من دول أخرى، إلا أنه لن يدير الحكومة العراقية أجانب وليس هذا غرض هذا التحرك على حد تعبيره.
اعتقل سلطات مطار مدينة برمنغهام البريطانية لمدة قصيرة لطيف يحيى الذي أجبر في السابق ليكون شبيها لعدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صحيفة تايمز البريطانية قول يحيى بأن السلطات البريطانية كانت حذرة جدا لأنه كان يحمل جوازا عراقيا و20,000 يورو نقدا دون بطاقة ائتمان. الصحيفة فذكرت أن الشبيه السابق كان في طريقه من ألمانيا إلى عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، حيث كان من المتوقع أن يشارك في برنامج تلفزيوني. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الأولى لهذا اليوم، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية والعسكرية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في متابعة جديدة لآخر تطورات الحرب على العراق في يومها 14. كما نتابع أيضا مستجدات وتقارير ذات صلة بالشأن العراقي بثتها وكالات أنباء وتناولتها صحف عالمية. كما تستمعون خلال هذه المتابعة إلى حوارات ورسائل صوتية وافانا بها مراسلو الإذاعة من مواقع الأحداث. نبدأ متابعتنا مع إعلان قائد القوات البريطانية في منطقة الخليج المارشال براين بوريدج أن الحرب في العراق تدخل مرحلة حاسمة، لكنه أضاف أيضا أن الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين قد يستغرق بعض الوقت. وقال المارشال بوريدج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن قوات التحالف ستتقدم بحذر للتقليل من الإصابات بين المدنيين ومن الأضرار المادية. وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحرب ستدخل في أسبوعها الثالث الذي يبدأ يوم غد الخميس ستدخل مرحلة حاسمة، أجاب المارشال البريطاني على الفور بالإجاب، لكنه استدرك أن المراحل الحاسمة عادة ما تستغرق وقتا، مؤكدا أنه لا يريد إعطاء الانطباع أنه خلال يوم أو يومين ستنتهي العمليات، حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. في بغداد، أفادت وكالة رويترز الأنباء أن انفجارات ونيران مضادة للطائرات سمعت اليوم جنوبي العاصمة بعد أن حلقت طائرات التحالف فوق سماء المدينة. رويترز أضافت أيضا أن الطائرات الأمريكية قصفت في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط العاصمة، كما تم أيضا قصف مجمع رئاسي يوجد فيه مقر قصي الابن الأصغر للرئيس صدام حسين. على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن القوات الأمريكية شنت اليوم هجمات على 4 فرق تابعة للحرس الجمهوري العراقي التي تحمي بغداد. ونقلت الوكالة عن مسؤول في القيادة الأمريكية الوسطى في قطر أن قوات برية وجوية شاركت في الهجوم الذي وجه ضد فرق بغداد والمدينة ونبوخذ نصر للحرس الجمهوري المنتشرة على شكل قوس جنوبية بغداد. المسؤول العسكري الذي لم تكشف الوكالة اسمه قال أيضا أن فرقة رابعة هي فرقة عدنان تتعرض لهجمات جوية في حين تحاول التوجه جنوبا من مدينة تكريت لتعزيز الدفاع عن بغداد. وفي نبأ عاجل من وكالة فرانس بريس للأنباء، قالت إن متحدثا باسم القيادة الوسطى الأمريكية في قطر أعلن أن الوحدات الأمريكية دمرت فرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري العراقي المتمركزة في منطقة الكود. المزيد من التفاصيل عن هذا التصريح نوافيكم بها في متابعتنا اللاحقة إن شاء الله. على صعيد آخر، قالت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الرئيس صدام حسين دعا العراقيين إلى التصدي لمن أسماهم بالمعتدين واعدا شعبه بالنصر، وذلك في رسالة جديدة قرأها باسم الرئيس مذيع يلتدي الزي العسكري على شاشة المحطة الفضائية العراقية صباح اليوم. على صعيد آخر، اتهم مسؤول في الجيش الأسترالي النظام العراقي بأنه يستخدم المواقع الأثرية والمقدسة أو الدينية لحماية آلياته العسكرية من غارات قوات التحالف. وذكر الناطق باسم الجيش مايك هانن على سبيل المثال موقع طاق كسرى قرب مدينة المدائن الذي يعود إلى القرن الثالث بعد الميلاد والواقع على ضفاف نهر دجلة جنوبية بغداد، وقال إن الجيش العراقي استخدمه لحماية آلياته. وقال هانن إن قوات التحالف عدلت عن قصف هذا الموقع نظرا لأهميته التاريخية، وعرض صورا جوية لدعم أقواله تظهر رتلا من الآليات العسكرية العراقية وهي تقف بين المتحف وقبة قديمة في طاق كسرى. وأوضح هنا أن قبة طاق كسرى متداعية إلى الحد أنها قد تنهار من جراء الإغارة على الآليات العسكرية العراقية. وننتقل مستمعينا الكرام إلى جنوب العراق، حيث نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم القوات البريطانية اللوكوود أن الهدوء ساد جنوب العراق خلال الليل في الوقت الذي تقدمت فيه القوات الأمريكية شمالا صوب العاصمة العراقية. اللوكوود قال أيضا أن البصرة كانت هادئة رغم أن الدوريات البريطانية تواصل البحث عن قوات الأمن التي تتعامل معها بحرص شديد، موضحا أن هناك نحو 1.5 مليون مواطن في البصرة وأن القوات البريطانية تولي أولوية لسلامتهم. وللمزيد من التفاصيل عن تطور الأوضاع في جنوب العراق معي في الاستوديو الزميل علي الرماحي، وهو يتحدث إلى مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
أخ سعد، ما هي آخر الأنباء حول الوضع العسكري، الوضع على الأرض في جبهة البصرة؟
بالنسبة لجبهة البصرة أخ علي، الناطق الرسمي الأمريكي في معسكر السيلية قبل قليل أكد على أن القوات البريطانية أصبحت تحكم السيطرة على جميع مداخل البصرة من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. القوات البريطانية هناك أيضا، وعلى حسب قول مصدر عسكري بريطاني، أسرت اليوم 17 مقاتلا من ميليشيات النظام العراقي. القوات البريطانية الآن تحكم سيطرتها على مطار المدينة، مطار البصرة والواقع غرب المدينة، واللواء السادس كوماندوز البريطاني محكم السيطرة الآن على جميع مداخل المدينة من جهة الجنوب ومن جهة الشمال ومن جميع الطرق التي تؤدي إلى البصرة. القوات البريطانية اليوم بالمدفعية قصفت مبنى للاستخبارات العراقية في مدينة البصرة وألقت القبض على أحد الاستخباراتيين العراقيين المتواجدون هناك يحمل خرائط لمخازن أسلحة وذخائر في مدينة البصرة، وتم اقتحام هذه المباني وتم اكتشاف المزيد والكثير من الأسلحة العراقية التي خبأتها الميليشيات الموالية للنظام العراقي في مدينة البصرة. هذا ربما علي كل ما يخص التطورات حول موضوع البصرة.
طيب على الصعيد السياسي سعد، يعني ما هل هناك تغيير؟ يلاحظ أن هناك تغيير في لهجة الخطاب الخليجي بعد المشادة التي حدثت بين وزير الخارجية السعودي ووزير الإعلام العراقي، يعني هل هناك آثار عملية لهذا الجدال إذا صح التعبير؟ وهل لذلك علاقة بما تردد من أنباء حول طرد دبلوماسي عراقي من البحرين؟
نعم، ربما يكون طرد السكرتير الأول في السفارة العراقية في المنامة في البحرين يكون هو يعني المؤشر الأول على تغير الخطاب الخليجي وتبدله تجاه التعامل مع قضية العمليات العسكرية في بغداد. الإعلام الخليجي أو الموقف الخليجي الدبلوماسي منذ بداية العمليات العسكرية وهو يقترب من جانب أو يلتزم جانب الحذر في التعامل مع العراق، إلا أن ما طرحه الأمير سعود الفيصل من ضرورة تنحي صدام إذا كان يريد التضحية من أجل شعبه كما هو يدعي المواطنين العراقيين للتضحية من أجل العراق فعليه بالتنحي عن السلطة. بعدها كانت ردة الفعل العراقية والتي اتهمت الفيصل والأمير بندر بن سلطان سفير السعودية في واشنطن بالعمالة وبالخساسة. ربما كان هذا هو التطور اللافت الذي أدى إلى تغير الخطاب الخليجي تجاه عمليات تحرير العراق، ومنها ما قال الأمير سعود الفيصل أمس من إشادة كبيرة وكبيرة جدا في الموقف الكويتي والذي كان محل تذمر واعتراض من قبل الرأي العام العربي سواء شعبيا أو سياسيا. ربما نقول أن الرأي العام الخليجي أو الخطاب الخليجي السياسي بدأ يتمحور لصالح العمليات العسكرية في العراق أو لصالح ما يعرف بعملية تحرير العراق. علي،
يعني هذا الموقف الخليجي الذي يشهد التغيير كما قلت، هل تعتقد هل هناك مؤشرات على أنه سينعكس عربيا، هل سيتبعه تغير في الموقف العربي أيضا؟
ربما أخ علي الحديث الآن بدأ يكثر عن محور عربي جديد وهو دول مجلس التعاون الخليجية والأردن ومصر وربما المغرب. هذا المحور الذي بدأ محللون سياسيون خليجيون أو لنقل عرب يتحدثون عنه، ربما هذا يتبلور في الأيام القليلة القادمة. المتعاطون مع الشأن العراقي يؤكدون أو يشددون على ضرورة أن يكون للدول العربية دور كبير في عملية التغيير في العراق، حتى إذا ما شكلت الإدارة الأمريكية الحكومة القادمة في العراق يكون للعرب دور في 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 تشكيل هذه الحكومة، وذلك لن يتأتى إلا بالمشاركة الفعلية في عملية التغيير في العراق والبعد والابتعاد عن الخطاب العربي الهزيل، خطاب 67 وخطاب إسقاط الطائرات الإسرائيلية وتدمير القوة الإسرائيلية التي يتحدثون عنها الآن. عندما يقتل أمريكي أو تعطى مدرعة أمريكية من ضمن 300,000 جندي أمريكي ومن ضمن قوة هائلة في دولة كالعراق بعمقها وبطبيعتها الوعرة، الخطاب العربي أو الخطاب الخليجي المحور الجديد ربما يطالب بتغيير فعلي أو اشتراك فعلي من هذه الدول حتى يكون لها دور في عراق ما بعد صدام.
سعد محمد مراسل إذاعة العراق الحر، شكرا لك وسنعود إليك لدى توفر أي جديد. شكرا.
في منطقة الفرات الأوسط، أفادت وكالة رويترز الأنباء أن مسؤولين عسكريين أمريكيين أعلنوا أن مشاة البحرية المارينز أمنوا معبرا رئيسيا على نهر دجلة وفتحوا بذلك الطريق لعبور آلاف من قوات التحالف المتجهة شمالا صوب العاصمة العراقية. رويترز نقلت أيضا عن مسؤولين في الدفاع أن القوات الأمريكية طوقت أيضا مدينة كربلاء وسيطرت على كل مداخلها ومخارجها. وتحدث المسؤولين الأمريكيون عن بعض المقاومة من وحدات الحرس الجمهوري العراقي، وذكروا أن عددا من الصواريخ العراقية أطلق من بغداد صوب منطقة كربلاء، لكن لم تسفر عن وقوع أي إصابات حسب ما أفادت به وكالة رويترز الأنباء. أما وكالة فرانس بريس فقد أشارت إلى أن القوات الأمريكية عبرت صباح اليوم نقطة استراتيجية بالالتفاف حول مدينة كربلاء. ونقلت الوكالة عن الكولونيل ويل كريمسلي قائد اللواء الأول في الفرقة الثالثة للمشاة الأمريكية أن جنوده فتحوا طريقا يبلغ عرضه نحو 6 كيلومترات بين كربلاء وبحيرة الرزازة الواقعة غربا، ولم يلقوا سوى مقاومة غير منظمة. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن قادة فرقة المشاة الأمريكية الثالثة كانوا قد توقعوا اندلاع معركة قاسية تستمر طوال النهار للاستيلاء على محيط كربلاء، لكن العملية اكتملت في غضون 3 ساعات حسب ما أفادت به الوكالة. على صعيد ذي صلة، نقلت الوكالة عن ضباط أمريكيين أن لواء عراقيا كامل يتألف من نحو 6,000 جندي بدباباتهم ومدفعيتهم كانوا قد اتخذوا مواقعا حول كربلاء. وأشارت إلى أن الاعتقاد السائد هو أن الكثير من الجنود قد تراجعوا إلى داخل المدينة، لكن الجيش الأمريكي قال إنه لا يريد الدخول في معارك بالشوارع في هذه المرحلة. وبدلا من ذلك، فإن الخطة حسب قول وكالة فرانس بريس للأنباء تقضي بتأمين رأس جسر إلى الشرق على نهر الفرات، حيث ستحتاجه القوات الأمريكية للتقدم بدباباتها ومدرعاتها تجاه بغداد. في مدينة النجف، قال مراسل وكالة رويترز للأنباء إن القوات الأمريكية تدعمها طائرات هاجمت وحدات من فدائي صدام في المدينة. وقال المراسل إن طائرات التحالف حلقت على ارتفاع منخفض فوق النجف وفتحت النار على مقاتلين يعتقد أنهم من فدائي صدام الذين أبدوا مقاومة قوية للقوات الأمريكية. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الكولونيل كريك جراس قائد لواء الطيران في الفرقة 101 المحمولة جوا إن الجنود الأمريكيين دخلوا مدينة النجف وأن مئات المدنيين استقبلوهم بالتصفيق، لكن الوكالة أضافت أن مراسلها الذي يرافق القوات الأمريكية بالقرب من النجف لم يتمكن من الدخول بنفسه إلى المدينة للتأكد من هذه التصريحات. فرانس بريس لفتت أيضا إلى أن القوات الأمريكية تواجه مقاومة من قبل مقاتلين موالين للرئيس صدام حسين تحصنوا بالقرب من ضريح الإمام علي في مدينة النجف. وننتقل مستمعين الكرام إلى شمال العراق، حيث نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر أمني كردي في أربيل أن القوات العراقية أخلت مواقعها على الخط الفاصلي في منطقة جوير، مما أتاح تقدم القوات الكردية بنحو 10 إلى 15 كيلومترا على الطريق المؤدية إلى مدينة الموصل. هذا وقد زار موفدنا إلى كردستان الزميل سامي شورش، زار بلدة جوير عند خط التماس بين أربيل والموصل، وشهد كميات كبيرة من المعدات المدمرة والأسلحة التي خلفتها القوات العراقية بعد انسحابها. وستستمعون ضمن برامجنا لهذا اليوم إلى تقرير مفصل عن زيارته إلى المنطقة. وننتقل مستمعي الكرام إلى مدينة الموصل، حيث نقلت وكالة الأنباء عن مراسل قناة الجزيرة الفضائية أن المدينة تعرضت إلى قصف شنته طائرات من طراز B-52 صباح اليوم. وأكد المراسل أن القصف طال مناطق قريبة من الحدود الإدارية بين محافظتي الموصل ودهوك في كردستان العراق. أخرجت القوات العسكرية في محور الموصل وأربيل، وفان بها مراسلنا أحمد سعيد.
كان الموقف العسكري في خطوط المواجهة بين الحكومة العراقية والمنطقة الكردية الخارجة عن سيطرتها في جبهات فايدة والشيخان وبردرج وكلك بين محافظتي دهوك ونينوى كالآتي، وذلك نهار اليوم وليلة أمس. في منطقتي فايدة والجنبور جنوب دهوك نزحت عوائل العشائر العربية التي كانت قد استخدمت إلى المنطقة في إطار عمليات تعريب كردستان من المنطقتين إلى داخل الموصل نتيجة للضربات المكثفة والمتواصلة للمواقع العراقية والحزبية فيهما. وتفيد المعلومات الأولية التي وردتنا من هناك أن 4 جنود قتلوا وجرح عدد آخر، وفي منطقة جيرتسفر على الحدود مع سوريا على رصد نهر دجلة قبالة مجمع بشابور السكني وقع قصف أمريكي عنيف للمواقع العراقية. وبحسب أهالي القرى جنوب زاخو أن الجنود العراقيين هناك تخلوا عن مواقعهم مخلفين وراءهم أسلحة ثقيلة مثل المدافع والمدرعات. وتحت ضغط القصف الأمريكي في منطقة الشيخان شمال الموصل اتخذ حزب البعث الحاكم من المدارس وقلعة شيخ شمس والقسم الداخلي للبنات في عين سفني مقرات له. وفي قرية نهدارة في المنطقة نفسها دمرت منصة للرادار وقتل 3 جنود وجرح 5 آخرون. وفي فلفل غرب الشيخان بين الموصل ودهوك دمرت الطائرات الأمريكية 4 دبابات عراقية. وفي قرية بيتناري شرق الشيخان انسحب الجيش العراقي منها إلى داخل مدينة الموصل. وعلى ذكر الموصل، تعرض مقر لمنظمة فدائي صدام والكائن بالقرب من الجسر القديم فيها إلى هجمات الطائرات الأمريكية التي أوقعت بحسب مصادر كردية مطلعة خسائر كبيرة في صفوف أفراد المنظمة، إذ شهدت 4 سيارات للإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى. وفي منطقة الشلالات فيها احترقت 4 دبابات عراقية نتيجة لتلك الهجمات. وعلى حد قول المصادر عينها أن المئات من الجنود العراقيين يختفون الآن داخل غابات الموصل. في جبهة كانيلان بردرش بين الموصل وعقرة، والتي تعد منذ أمس الجبهة الأشد سخونة في المنطقة، دمرت الطائرات الأمريكية عددا من خنادق الجيش العراقي المطلة على بردرش، ما أدى بالعشرات من الجنود العراقيين إلى تسليم أنفسهم إلى قوات البيجمركة في انسحاب الجيش مسافات تتراوح بين 3 إلى 6 كيلومترات باتجاه الموصل. وتبين من الإفادات التي أدلى بها الجنود العراقيون أولئك إلى محطات التلفزة الكردية أن الجيش العراقي في حالة يرثى لها. هذا ولقد قام الجيش العراقي في الضفة اليمنى من نهر الخازر بقصف بردرش الكبرى وبردرش الصغرى وقريتي شيوري وكانيلان، إلا أن القصف لم يوقع أي خسائر في صفوف المدنيين. وعند نهر الخازر بين قريتي سيكانيان وكانيلان أعدم 5 جنود عراقيين كانوا في طريقهم إلى كردستان لكنهم وقعوا في كمين للجيش العراقي. ومن الأفواج العراقية التي انسحبت من مناطق بردرش وذلك في الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم، الفوج الثاني من اللواء 108 والفوج الأول من اللواء 606. في جبهة كلك أمس ونهار اليوم شاهد السكان المنطقة والمسافرون على طريق بوتان بين كلك وبردرش الجنود العراقيين وهم منهمكون بالرحيل باتجاه الموصل. من جانب آخر يداهم السكان الكرد في مناطق التماس مع عسكرات الجيش العراقي ويستولون على ممتلكاتها مثل خزانات المياه و والجملونات وغيرهما. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن السليمانية تابع مراسلنا سعد عبد القادر تفاصيل العمليات التي قادتها الولايات المتحدة ضد مواقع وقوات حركة أنصار الإسلام في المنطقة.
في إطار الحملة لتمشيط منطقة هورامان وتعقيب بقايا جماعة أنصار الإسلام، واصلت أمس القوات الأمريكية الخاصة وقوات الاتحاد الوطني الكردستاني المسلحة تمشيط المرتفعات الحدودية، وقتل في هذه العملية 23 شخصا من بقايا جماعة أنصار الإسلام، حيث تركت جثثهم هناك. ومن بين القتلى حسب هوياتهم وجوازات سفرهم عدد من العرب الأفغان، منهم إدريس الهاشمي، وكان يحمل جواز سفر سعودي باسم إدريس هاشم حسن بن علي سعودي الجنسية، أبو مسعف المهدار الجزائري جزائري الجنسية، رياض أحمد علي مواليد 1974 قيارة الموصل العراق، محمد علي محمود مواليد 1974 حماد العليل الموصل العراق. كما استطاعوا التعرف على عدد آخر من القتلى حسب هوياتهم، أبو عبيد نبيل ميرسي من العرب الأفغان، ونجاة ورزقار عمر علي وآس محمد أحمد وهمزة خدر سليمان، والأخير من محل الطيراء في أربيل. كما حصلت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني على 6 مدافع من طراز بي كي سي، و 47 رشاشة من طراز كلاشينكوف، ومسدس من نوع طارق الذي يحمله الضباط العراقيون عادة، ومدفع رشاش ار بي كي، وأربعة نواظير، إلى جانب كميات من المتفجرات. وقتل مقاتل واحد من قوات الاتحاد الوطني الكردستاني، كما أصيب 4 آخر منهم بجروح. وتم أسر 3 من مسلحي أنصار الإسلام، هم جعفر محمد حسين وهو مسؤول بارز في الجماعة، وعبد الله قادر سعيد وهوجر جعفر محمد، وكانوا يحملون أسلحتهم عند أسرهم. وفي السياق نفسه وقع مسلح من جماعة أنصار الإسلام في كمين بالقرب من مركز تنظيمات شهرزوري للاتحاد الوطني الكردستاني في حلبجة، قبل قيامه بمحاولته الإرهابية قتل، وكان يحمل قنبلتين يدويتين لم تعرف هويته بعد لأنه لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية. وخلال الليلة الماضية واصلت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني التعقيب والتمشيط في سلسلة جبال رنجين، أدى إلى مقتل 20 مسلحا آخر من جماعة أنصار الإسلام، وحصلت قوات الاتحاد على 20 قطعة من السلاح، فيما قتل أحد مقاتلي الاتحاد وجرح عدد آخر منهم. وعلى الصعيد نفسه أصدرت القيادة الميدانية لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني نداء إلى ذوي عدد من القتلى الذين استطاعوا التعرف على هوياتهم لمراجعة القيادة واستلام جثث قتلاهم، وهم صباح محي الدين أحمد وسردار فاتح وروند فؤاد وبدر الدين محمود، وهم من أربيل، وفارس أحمد خشري من كركوك، وباختيار لطيف أحمد من ناحية تانجرة بمحافظة السليمانية. ومن جهة أخرى، عقد أمس بمدينة حلبجة مؤتمر صحفي للقيادات الميدانية لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة عدد من ضباط القوات الخاصة الأمريكية الذين قادوا فريق الهجوم على جماعة أنصار الإسلام في هورامان. أوضح قائد القوة الأمريكية أن الهجوم بدأ في عدة محاور، 2 في الجنوب نحو بيارة، وفي الشمال نحو غورب وسرقد، وقال بأنهم استطاعوا ملاحقة بقية عناصر الجماعة إلى داخل الأراضي الإيرانية، وأكد أن عدد القتلى في صفوف جماعة أنصار الإسلام كان كثيرا. وأضاف القائد الأمريكي أنهم حصلوا على معلومات تؤيد امتلاك هؤلاء المواد الداخلة في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهي قيد التجربة والاختيار المواد الموجودة عندهم. كما أشار إلى أن القوات الأمريكية لم تأثر أي عنصر منهم لأنهم وقعوا أسرى بأيدي قوات الاتحاد. وأعلن القائد الميداني الشيخ جعفر مصطفى من تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني أن زمرة الإنصار الإسلام كانت قد اتخذت من منطقة هورامان معقلا لنزج المؤامرات، وإنهم كانوا يحكمون المنطقة على نمط حكم طالبان في أفغانستان وبتوجيه من تنظيم القاعدة. وقال أيضا أنه اضطر العديد من المواطنين إلى ترك أراضيهم وممتلكاتهم خشية من أعمالهم، لذلك كان ضروريا أن يتم هذا الهجوم. وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن القوات عثرت على بقايا عظام لا لم يتمكنوا من تشغيل فيها حاليا، وأنه هل يعود إلى إنسان أم إلى الحيوان. وأضاف أيضا أن أهداف الأمريكيين والكرد كانت في هذه الحملة مشتركة، وقال الجنرال الأمريكي أن الكرد طلبوا منا المساعدة فلبينا الطلب، وبفضل التعاون مع قوات الاتحاد الوطني الكردستاني كانت الخسائر قليلة. ومن جهة أخرى قال الشيخ جعفر الشيخ مصطفى بأنه بعد التحقيق مع أولئك الذين يسلمون أنفسهم وبموجب قرار عفو عام يعودون إلى أهلهم وذويهم، أما الأسرى فلهم أيضا معاملتهم الخاصة التي تتفق مع اتفاقية جنيف في تعامل الأسرى. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونختم مستمعينا الكرام متابعتنا هذه الساعة في أنقرة، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم أن الحكومة التركية وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتزويد قواتها المتواجدة في العراق بالإمدادات. ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وصل في وقت متأخر من مساء أمس إلى أنقرة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان لطفي.
بدأ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم في أنقرة سلسلة محادثاته مع المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية التركية، ويرافق باول في محادثاته مع المسؤولين الأتراك مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية المسؤولة الأمريكية الرفيعة المستوى في الخارجية الأمريكية إليزابيث جونز، ومستشار الرئيس الأمريكي جورج بوش للشؤون العراقية زلماي خليل زاد، والسفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون. والتقى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم بنظيره التركي عبد الله جول، ومستشار الخارجية التركية أوغور ديال، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبرئيس الجمهورية التركية أحمد نجدت سزر. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي أحمد نجدت سزر بأن باول تناول أثناء لقائه مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية بين الطرفين. وأكد باول على أن الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة التركية في سبيل إرغام العراق على التخلص من أسلحة الدمار الشاملة، ومؤكدا على أهمية الدور التركي الذي يمكن أن يلعبه تركيا في أي حملة تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية في شمال العراق. من ناحية ثانية أشارت جان ألدن إلى أن باول قال لسزر إن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كبيرا لمنع اندلاع الحرب في العراق، ولكن النظام العراقي بطل مع مفتشي نزع الأسلحة في تدمير أسلحة الدمار الشاملة، ورغم جهود الجامعة الدولية وجهود الرئيس الأمريكي جورج بوش فإن المعركة والحرب اندلعت لأن العراق لم ينفذ ويطبق قرارات الأمم المتحدة. مشيرا إلى أن باول أكد لسزر على أن الإدارة الأمريكية يتفهم قلق وحساسية المسؤولين الأتراك في شمال العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ تدابير احتياطية ووقائية لمنع استغلال أي عناصر إرهابية في المنطقة الأزمة العراقية في شمال العراق في الهجوم ضد المصالح التركية، لأن الإدارة الأمريكية تملك من القوة والكفاءة الفنية ما يستطيعها منع نشوب أي تطورات خطيرة ضد المصالح التركية في المنطقة. من جهته أكد ألدان إن باول حتى تركيا التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم دخول قوات تركيا إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار تاجان إلى أن باول أكد على أهمية إعطاء دور فعال لتركيا في إعادة إعمار العراق المستقبل، وإعطاء الشركات التركية دورا فعال في المشاريع الاستثمارية في شمال العراق، وكذلك مؤكدا على طرد جميع العناصر الإرهابية من شمال العراق بعد انتهاء العملية تحرير العراق، وأن لا يشكل النظام العراقي الجديد أي تهديدا لأمن وسلامة دول المنطقة، وأن يجرد الإدارة الأمريكية دول المنطقة من أسلحة الدمار الشاملة بما يضمن أمن وسلامة المواطنين الأتراك، والذي يضمن بدوره أمن وسلامة شعوب المنطقة بكاملها. وأشار تاجان إلى أن باول تعهد بترسيخ الديمقراطية في العراق والمحافظة على حقوق جميع الطوائف الدينية والقومية في العراق بعد سقوط صدام بما فيها التركمان والأكراد والعرب، وتجريد النظام العراقي من أسلحة الدمار الشاملة والمحافظة على أحدة الأراضي العراقية وبقاء الثروات النفطية في العراق تحت سيادة الحكومة المركزية. وكذلك إعادة العراق والشعب العراقي إلى مكانه العريق في الجامعة الدولية. وأكد ألدان من جهته على أن سفر أعرب لباول عن استعداد بلاده لتنفيذ كافة المطالب الأمريكية المتعلقة بالتعاون العسكري الأمريكي التركي المشترك في ضوء اتفاقية التعاون العسكري الاستراتيجي المشترك بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومؤكدا على أن تركيا تأمل من إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يعوض خسائر تركيا الاقتصادية الناجمة عن تداعيات العملية العسكرية الحالية. وعلى صعيد سلا بالموضوع، نقلت وكالة الأناضول التركية عن نائب زعيم حزب الحاكم لتركيا في البرلمان التركي مهمت دينجرمير فرات بعد لقائه بوزير الخارجية التركي عبد الله جولا عقب اجتماعه بباول بأن المسؤولين الأمريكيين بحثوا مع الجانب التركي في عدد من المسائل والمطالب، منها تقديم معلومات استخبارية للجيش الأمريكي يستخدمه في العملية العسكرية في الجبهة الشمالية. وطلب أيضا مواصلة تركيا تقديم مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية في ضوء اتفاقية التعاون العسكري الأمريكي المشترك، وكذلك ضمن معاهدات الدولية وخاصة تطبيق المادة الأولى من الفقرة الرابعة والمادة الرابعة من الفقرة الثالثة في حلف شمال الأطلسي، والتي تتضمن تقديم تركيا مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها السماح بنقل مواد إغاثة ومواد إنسانية إلى شمال العراق للقوات الأمريكية العضوة في حلف شمال الأطلسي، وكذلك السماح بنقل إمدادات الوقود وبعض المساعدات اللوجستية عن طريق البر التركي إلى شمال العراق، والسماح أيضا باستخدام الطائرات الأمريكية في القواعد الجوية العسكرية في إنجدب وأوغزلي في غازي أنتب للإقلاع من المطارات التركية، وذلك لمواجهة الصعوبات التي قد تواجه القوات الأمريكية في شمال العراق. وطلب أيضا فتح تركيا حدودها مع شمال العراق وخاصة مع الأكراد، ورفع الحصار عن بيع الوقود والمواد الغذائية إلى الأكراد في شمال العراق، لأن ذلك يؤدي إلى صعوبة حصول المواطنين الأكراد في شمال العراق على مواد إنسانية غذائية في شمال العراق. وكذلك السماح لمنظمات الإغاثة في تركيا إرسال مواد إغاثة إلى شمال العراق عن طريق استخدام الموانئ والطرق البرية. وقال باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية التركي عبد الله جول بأن تركيا تعهدت بتقديم مساعدات لوجستية للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أكدنا للمسؤولين الأتراك بأننا سنعطي دورا مميزا للشركات التركية في إعادة إعمار العراق، واتفقنا على التنسيق مع المسؤولين الأتراك حول موضوع العملية العسكرية في شمال العراق، وإننا نواصل مشاوراتنا مع تركيا، وإنني على ثقة بأن الجيش التركي لن يدخل إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المسؤولين الأتراك قد تعهدوا لنا بذلك. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها علي الرماحي مع زينب هادي.
أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة اليوم على الصحافة العربية وما كتبته في الشأن العراقي، أعد لهذه الجولة ويقدمها علي الرماحي وزينب هادي. هذه أولا بعض العناوين الرئيسية.
صحيفة السفير اللبنانية: صدام يرفع راية الجهاد والسعودية تنصحه بالتنحي.
وفي صحيفة النهار اللبنانية أيضا نقرأ رامسفيلد يؤكد أن لا مفاوضات إلا على استسلام غير مشروط وصدام يدعو إلى الجهاد.
في الشرق الأوسط الصادرة في لندن نقرأ صدام يزيد الشكوك حول مصيره بخطاب جهادي بلا صوت أو صورة. وصول تعزيزات أمريكية إلى الكويت وتضارب حول قصف دروع بشرية ومعركة إعلامية على الهواء بين سعود الفيصل ورمضان.
وفي الزمان اللندنية نقرأ الصفحة الثانية للحرب، الزحف على بغداد من جميع الجهات.
سيداتي وسادتي، أما صحيفة الحياة فعنونت الأردن يكشف عين من اتهاماته للدبلوماسيين العراقيين المطرودين.
ومن العناوين إلى تعليقات الصحف العربية حول الموضوع العراقي، ونبدأها بصحيفة الحياة إذ يكتب حازم صاغية قائلا: أكثرية عراقية في الخارج على الأقل تعطي أولويتها المطلقة لإسقاط صدام، لا يمكن مطالبة العراقي بأن يبني موقفه تبعا لخطر الحرب ونتائجها الكونية الذي يسير في الشارع وتهبط عليه فجأة الأمطار غزيرة لن يتغنى بالمطر لأنه يفيد الزراعة. مطالبة العراقي بأن يحب المطر الذي يهبط عليه بسبب الزراعة تفترض بشرا غير موجودين، تفترض بشرا مصنوعين ايديولوجيا. هذا كلام لا صلة له بالواقع، وهو اصلا غير انساني. الذي فنيت عائلته على يد صدام لن يغلب الخوف من الهيمنة الكونية الامريكية او سياسات اسرائيل. يستدرك صاغية: لكن ذلك لا يحرمنا حقنا بنقد هذه الرؤية التي ترى الشجرة العراقية ولا ترى الغابة الكونية، لا يحرمنا حقنا من دون أن يقلل من احترامنا لتلك المعاناة وأصحابها.
مستمعين الكرام، أبرز ما كتبته صحافة الكويت في الموضوع العراقي يستعرضه مراسلنا هناك سعد المحمد.
يقول رمضان العدل في اليوم السعودية: إذا كان هدف قوات التحالف هو إسقاط النظام العراقي فإن ذلك لن يتحقق إلا بالاستيلاء على العاصمة، وعلى هذا الأساس فإن المعركة الحقيقية ستبدأ وتنتهي عند بغداد، وهذا يدركه صدام حسين جيدا، ووفقا لذلك أعد قواته وهيئها لهذه الاستراتيجية التي ستعتمد بالدرجة الأولى على ما يسمى بحرب المدن، ولكن قوات التحالف ربما لن تقدم على أن تستدرج إلى مثل هذه الحرب المجهولة الهدف، ومن ثم فليس أمامها سوى خيار الحصار للعاصمة بغداد، حصارا قد يطيل أمد الحرب مع مواصلة سياسة إطلاق الصواريخ حتى يحدث ما يسمى بالفرار الاستراتيجي. ويقول الدكتور أحمد الربعي في القبص الكويتية: هناك تداعيات سياسية لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين، وربما يكون أول هذه التداعيات هو تشكيل محور عربي جديد يستفيد من التجربة الفاشلة للعمل العربي المشترك، ويقيم علاقات عربية جديدة على أسس جديدة أيضا. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في صحيفة الشرق الأوسط يكتب الأديب العراقي خالد القشطيني قائلا: ينتقدني البعض على تهجم المستمر على المثقفين العرب إلى حد الاحتقار، هذا قليل بشأنهم، ينبغي معاملتهم كمجرمي حرب وإحالتهم إلى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، ففي رقبتهم تقع أرواح كل هذه الألوف من العراقيين الذين ماتوا وسيموتون في هذه الحرب. سيأتي اليوم الذي يفتح فيه النظام الجديد دفاتر الحسابات لنعرف من قد قبض وكم، بدلا من ديماغوجية التأييد لنظام يعترفون هم باستبداده واستهتاره والتغني بأسماء من يموتون من أجله وحث الجهلاء للتطوع دفاعا عنه. كان بإمكانهم أن يعبئوا الجماهير والحكومات لتبني المقترح الإماراتي والمطالبة بالتغيير، أو على الأقل تبني المقترح الإيراني بإجراء استفتاء حر. أما تعليقات الصحف المصرية في الشأن العراقي فنتعرف عليها من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
نشر الكاتب الإسلامي جمال البنا مقالا في صحيفة القاهرة الأسبوعية صدرت هذا الأسبوع، جاء فيه أن أي جهد يستهدف خلع صدام حسين هو الجهاد الصحيح، وأكد أن هذا النظام يتمترس خلف الشعب العراقي ويمثل أسوأ صور الظلم. وقال: أدعو كل منصف ومحايد لتقييم حكم صدام وهل هو حكم عدل، أو هو الظلم في أسوأ صوره وأبشع أشكاله، مشيرا إلى أن صدام حسين استخدم الغازات السامة ضد الأكراد والشيعة واغتال المعارضين وعذب المسجونين وشرد الشعب ودخل في حربين مع إيران وغزا الكويت. وأضاف البنا في مقاله الذي أثار جدلا واسعا وصار بعكس التيار كون كاتبه شقيق المؤسس والمرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، تساءل في إضافته هل اكتساح الكويت ونهبها وسلبها وهي التي أيدته من قبل ودعمته يمت إلى العدل بصلة، وهل انصاع صدام لمشادة كل القادة العرب عندما بغى على الكويت أن ينسحب منها حتى لا يتسبب في أكبر كارثة تعم المنطقة. وأكد أنه كان من الحق على الفقهاء أن يحكموا على صدام بالإفتاء بأنه باغ يتعين قتاله باعتباره من بقايا الطغمة الذين حكموا بالحديد والنار والإرهاب والتعذيب وتسببوا في تأخير دولهم وقهروا شعوبهم، وأن الإسلام يوجب التخلص من هؤلاء ولو قتل المسلم في سبيل ذلك على حد تعبيره. وأضاف لقد عرضت دولة الإمارات العربية على هذا الطاغية الأثيم المأوى والأمان بأمواله وحاشيته، كما أعلنت أمريكا حتى آخر لحظة أنها لن تشن عليه الحرب إن تخلى عن الحكم، فأتاحوا له الفرصة لينقذ شعبه من الحرب ويدخل هو نفسه بحياة لو طبق العدل ما استحقها، ولكنه ككل الطغاة أبى واستكبر وأخذته العزة بالإثم وجعل من شعبه درعا يتمترس وراءه ليحمي شخصه ووجوده. وحتى الكاتب جمال البنا الفقهاء على تطبيق فتوى الإمام الغزالي عن قتل الذين يتترس بهم الظالم ليمكن الوصول إليهم، موضحا أنه إذا قيل ما ذنب الشعب العراقي حتى يحاسب على آثام طاغية ونظامه البعثي، فالرد أن ذنبه أنه استكان لحكم ظالم فشاركه مشاركة سلبية وأفسح له في مجال طغيانه على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، في صحيفة النهار اللبنانية يكتب المعلق السياسي الساخر الياس الديري الذي وقع باسم زيان قائلا: مع أن الحرب بلغت نقطة لا رجوع فبعض العرب يتظاهرون بأنهم لم يبلغوا سن الرشد بعد، أو يحلو لهم أن يقال عنهم أنهم حسنوا الطوية والنية. وعلى افتراض أن كوفي عنان تجاوب مع الدعوات الخجولة وقال ها أنذا ومن هذه العين قبل تلك ولكم ما شئتم وحبة مسك، وعلى افتراض أن مثل هذا الكلام صار وحصل وتم الذي فيه النصيب، فماذا يتغير بعد خراب البصرة من جديد وبعد توغل الحرب عميقا وبعيدا في الأرض وفي النفوس هناك؟ يجيب الكاتب: لا شيء، وأية محاولة بهذا المعنى يضعها صدام في خانة غسل اليدين ونفض الكتفين، عدا أنها ستوصم في بغداد بما لذ وطاب من قاموس محمد سعيد الصحاف.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في عمان حازم البيضين تابع لنا أهم ما جاء في الصحافة الأردنية.
يقول ناهب حتر في صحيفة العرب اليوم إن الاقتراب الواقعي الحثيث للموقف السوري نحو الاندماج في معسكر المقاومة العراقية ما يزال حذرا من الناحية السياسية، فما تزال دمشق تنفي الاتهامات الأمريكية بقيام سوريا بمساعدة العراق في مقاومته وكأن ذلك خطأ. وليس لدى حتر شك في أن سوريا تعمل كل ما في وسعها لمساعدة العراقيين على المقاومة، لكن الإعلان عن شرعية مساعدة المقاومة العراقية هو الدعم الأكبر الذي يستطيع السوريون تقديمه الآن لبغداد. في صحيفة الدستور يقول باتر وردم إن اتخاذ موقف سياسي حاد تجاه الولايات المتحدة لا يتطلب فقط حكومة ذات إرادة، بل يتطلب شعبا قادرا على تحمل النتائج المترتبة على هذا القرار. وفي الواقع فإن مشكلة الموقف الأردني تتمثل دائما في حجم الدولة الأردنية وسوء الفهم المرتبط مع السياسات المتبعة أردنيا، والمفارقة الكبيرة هي أن الاقتصاد الأردني يقف على عمودين هما السوق العراقي والدعم الأمريكي، وفي ظل هذا التوازن الجهنمي يصعب دائما اتخاذ قرارات سياسية حادة لأن لها تبعاتها الاقتصادية المباشرة. ما محمد ناجي عمايرة يقول في صحيفة الرأي إن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لا يعني فقط استخدام القوة العسكرية، بل تزويد العراق بالرجال والسلاح عن طريق فتح باب التطوع الشعبي لمساندة الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، حتى الغد، لكم منا أطيب المنى وشكرا.